السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس عشر في درسنا هذا في كتاب شرح بلوغ المرام لسماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو آخر المجالس في رمضان في هذا العام. وهذه الليلة هي أولى ليالي عشر بعد مغيب شمس هذا اليوم، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق وأعين على قيامها وظفر بقيام ليلة القدر فيها، فغفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل وعلا ذلك لنا ولكم وسائر إخواننا المسلمين بمنه وكرمه. وبقي عندنا حديثان، والدرس خفيف اليوم يا أبا زيد، لطيف إن شاء الله تعالى. نعم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين،
آمين وإياكم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز:
نعم، هذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم، وزاد عليه الحديث المتقدم ذكر من تكون عليه زكاة الفطر. حديث ابن عمر السابق رضي الله عنهما الذي قرأناه في درسنا بالأمس، قال رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، وهنا ذكر التمر، أو صاعا من شعير، وهنا ذكر الشعير. ثم ذكر من تجب عليه على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فذكر أولا من ماذا تخرج من الطعام، ثانيا ذكر من تجب عليه، ثالثا ذكر في هذا الحديث وقت إخراجها. حديث أبي سعيد في ذكر ما تخرج منه مستوفى، هناك ذكر منه التمر والشعير، هنا ذكر فيه الأنواع مستوفات، فذكر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، وأول شيء قال صاعا من طعام. وبينا بالأمس أن هذه اللفظة اسم جنس عام ذكر بعض أفرادها في الحديث، فقدم العام ثم ذكر الخاص، فعمم ثم خصص. فقوله صاعا من طعام ذكرنا بالأمس أنه يفيد أن الزكاة تكون في الطعام، تخرج من الطعام جنس المطعوم، وهو عام يدخل فيه التمر، ويدخل فيه الشعير، ويدخل فيه الزبيب، ويدخل فيه الأقط، ويدخل فيه ما جاء بعد ذلك كالأرز، وقبل ذلك في عهد معاوية سيأتينا الكلام عليه القمح الذي هو الحنطة، الآن في زماننا الأرز، أيضا العدس، وهكذا من المطعومات التي تدخر. فهذا الحديث فيه أنواع الأطعمة التي كانت تخرج منها زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدار المخرج صاع. هات.
أحسن الله إليكم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا فيه الدلالة على أنهم كانوا يعطونها من الطعام والشعير والزبيب والتمر والأقط من هذه الأصناف الخمسة. والأقط معروف، وهو ما يتخذ من اللبن في الغالب، يقتاته أهل البادية ويكون عندهم،
يعني اللبن المجفف. الأقط هو الأتوار، هكذا اللبن المجفف يكون غالبا مثل البسكويت، دائري مستدير، يصنعه الناس ويكثرون منه، خاصة إذا جاد الموسم فصل الربيع، إذا كثر المطر وكثر الزرع ودرت الأنعام فإنهم يكثرون من ذلك ويختزنونه لوقت الجدر فيستخدمونه، فهو الحليب اللبن المجفف. اللبن المجفف وهو قوت معروف عند العرب وعند غيرهم أيضا، عند أهل البوادي بالذات. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله من طعام يعم جميع الأطعمة التي يقتاتها الناس من الأرز والدخن والذرة والعدس وأشباه ذلك، فهي صاع من قوت الناس حسب ما يكون عندهم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقيده بعضهم بالأنواع الخمسة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه، والصواب عدم التقييد، وأن الزكاة صاع من قوت البلد.
والأول الذي عليه جمهور العلم هو مذهب المالكية والشافعية كما شر لي عندكم في الحاشية، والثاني تقييد بهذه الخمسة يخرج منها فقط، وهي التمر والشعير والزبيب والأقط وقبلها الطعام. هذا مذهب الحنابلة أيضا رحمهم الله تعالى، ومذهب من وافقهم من أفراد أصحاب المذاهب من مجتهديها. والصواب الذي قاله سماحة الشارح أن لفظة الطعام تعم الجميع، فيدخل فيها ما ذكر مما كان مطعوما في ذاك العهد، ويدخل فيها ما لم يذكر مما هو طعام مما جد بعده، فالقمح أو الحنطة جدت في زمن معاوية، الذرة والدخن في بعض الأقاليم لا يوجد إلا هو وهو طعام أهليه هذه الأقاليم، الذرة الرفيعة ليست الذرة الشامية هذه اللي تجعل الآن، لا، الذرة الرفيعة والذرة الشامية منها أيضا تدخل، وهكذا الدخن هو طعام لبعض الناس ومشتهر في بعض البلدان فهو طعامهم، وهكذا العدس طعام يقتات ويدخر، وكل ما هو مطعوم من الأطعمة داخل في لفظة صاع من طعام، فهذا هو الصواب. وإنما ذكرت هذه الأمور التي معنا في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر لأنها هي الغالب، كانت في المدينة، هي الغالب في المدينة، وإلا ليس المقصود من هذا الحصر في هذه الأنواع على الصحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والصواب عدم التقييد، وأن نعم. الزكاة صاع من قوت البلد، سواء كان قوتهم من الأنواع الخمسة أو من الذرة أو الدخن أو غيرهما من سائر الأنواع، لأنها مواساة لفقرائهم من طعامهم.
صحيح، نعم.
فلهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط.
انظروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، بعض أنواع الطعام الأطعمة. حديث أبي سعيد: كنا نخرجها، فذاك فيه التصريح بالفرضية في الطعام، وهذا فيه الامتثال من الصحابة بإخراجها من الطعام رضي الله عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والأقط في الغالب يقتاته أهل البادية ويكون عندهم، والزبيب يكون عند الكثير من أهل المزارع التي يكثر فيها العنب.
وهذا صحيح، فهذا قوت قوم وهذا قوت قوم آخرين، فأيضا مثله الدخن قوت عند قوم، ومثله الذرة الرفيعة قوت في جنوب المملكة في السعودية، وكذلك في السودان، وهكذا في اليمن قوت عندهم، وهكذا الدخن كذلك موجود في المملكة السعودية وهو في الجنوب أكثر قوت عند الناس، وهكذا العدس. فهذه كلها مطعومات وكلها أقوات. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى جواب.
إذن فالمسألة الأولى التي دل عليها هذا الحديث وحديث ابن عمر المتقدم أن الزكاة زكاة الفطر تخرج طعاما، نخرجها من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاع من طعام، من تمر، من شعير. حديث أبي سعيد رضي الله عنه كانوا يخرجون على عهد صلى الله عليه وسلم من الطعام، ما أخرجوها من غير الطعام، من هذه الأصناف: شعير، تمر، أقط، زبيب، فما كانوا يخرجونها إلا من الطعام، صاعا من طعام. الطعام عام، وهذه الأصناف المسماة هي بعض أجناس الطعام. إذن المسألة الأولى إخراج زكاة الفطر لا بد أن يكون طعاما من الطعام، كما دل عليه هذان الحديثان. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج قيمتها نقدا.
نعم، هذا هو هذه المسألة الثانية، هذه هي المسألة الثانية، إخراجها عند هؤلاء البعض نقدا، يجوز إخراجها، جواز إخراجها نقدا. يقولون يجوز، الجواز أضعف الدرجات، أعلى منه الاستحباب وأعلى منه الوجوب. هؤلاء البعض يقولون يجوز أن تخرج قيمة، نحن بالأمس قلنا مقدارها قرابة 3 كيلو، 3 كيلو يعني قريب من 15 إلى 20 ريالا، 3 الكيلو كما هو الحال الآن، فيجوز إخراجها نقدا، يكون عن كل شخص قرابة 20 ريالا. هذا هو القول عن هؤلاء. هذه هي المسألة الثانية، ونعنون لها بحكم إخراج زكاة الفطر نقدا. ما حكمه؟ ما حكمه؟ هات. وذهب.
أحسن الله إليكم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج قيمتها نقدا،
وهو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية أتباع أبي حنيفة ومن وافقه، ومن وافقه. هات.
أحسن الله إليكم. لكن الصواب أنه لا يجزئ إخراج القيمة لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا بد أن يخرجها طعاما.
هذا هو الصحيح، إخراجها نقدا لا يجزئ، وإن قال به من قال، وإن قال به من قال، وذلك للآتي: أولا أنه خلاف النص، وقد تقدم معنا بالأمس أن الاجتهاد في خلاف النص أو المخالف للنص ماذا؟ فاسد الاعتبار. الاجتهاد في مقابل النص عند علماء الأصول فاسد الاعتبار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صاع، ولا فرض نقد؟ صاعا من طعام. هكذا أبو سعيد، كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا ولا نقدا؟ صاع. الثالث: هل النقود الدنانير والدراهم كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير موجودة؟ موجودة، ومع ذلك أخرجها طعاما صلى الله عليه وسلم، وفرضها طعاما، وأخرجها أصحابه في زمانه طعاما، فهذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه، وما كان خلاف ذلك فلا عبرة به. الثالث: نسمع من بعض من يفتي بهذا يقول هذا أنفع للناس، نقول له: أنت مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يعرف الأنفع للناس، وأنت الذي عرفته ما شاء الله،
أنت الذي تعرف الأنفع للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده الدراهم وفي عهده الدنانير، والدينار كان يصرف 12 درهما من الفضة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا موجود وهذا موجود، ومع ذلك لم يأمر بذلك ولم يخرجها صلى الله عليه وسلم من النقود، ولا نعلم أحدا من أصحابه أخرجها نقودا. فيجب على المسلمين أن يقتفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وسيأتينا الآن بيان من هو أعلى من الحنفية، ومع ذلك لما خالف النص رد عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مع أنه في الطعام لكن خالف في المقدار، ومع هذا رد عليه الصحابة رضي الله عنهم. هاتي إذن، فالصحيح كما قال سماحة شيخنا في الشرح، لكن الصواب أنه لا يجزئ إخراج القيمة لكونه خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذه هي العلة، هذا هو السبب الذي يجعلنا معاشر الأحبة نقول إخراج النقود لا يجزي، لأنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالإخراج منها، وإنما فرضها في الطعام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله: قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا فيه شدة تمسك أبي سعيد رضي الله عنه الخدري، فيه بيان ما كان عليه رضي الله عنه من شدة تمسكه بالآثار واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه للعدول عنها إلى الاجتهاد. فلا يجوز العدول والاجتهاد والنص موجود وتترك النص، لا يجوز. فكلام أبي سعيد هذا سيأتينا سببه، ففيه بيان لما كان عليه رضي الله عنه هو وعموم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك العدول عنها إلى ما؟ إلى الاجتهاد وإلى الآراء. فإذا جاءت السنة فلا كلام لأحد معها، وإذا ورد النص فلا اجتهاد مع النص كما هو متفق عليه بين علماء الأصول. هاتي،
أحسن الله إليكم. قال: وكان معاوية رضي الله عنه لما مر بالمدينة في خلافته حاجا أو معتمرا خطب الناس على المنبر فقال،
حينما كان خليفة رضي الله عنه وكانت إقامته في دمشق عاصمة الخلافة في زمانه، كان أمير المؤمنين رضي الله عنه معاوية في دمشق، فمر على المدينة طريق الحاج والمعتمر من بلاد الشام يمرون على المدينة، فمر المدينة وهو أمير المؤمنين حاكم المسلمين خليفة المسلمين أول ملوك أهل الإسلام رضي الله عنه، أعدل ملوك الإسلام وأبر ملوك الإسلام وأفقه ملوك الإسلام رضي الله عنه وأشجع ملوك الإسلام. ملوك قبله كانت إيش؟ الخلافة الراشدة، فهو أول ملوك الإسلام رضي الله عنه، فهو أشجع ملوك الإسلام، وهو الذي فتح القتال في البحار وأقام الأساطيل وغزا بلاد الكفر في البحار رضي الله عنه وأرضاه، وهو كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهذا معاوية بن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن شمس ابن عبد مناف، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول نحن الآن ابن عمه قفا، يعني ليس شقيقا لزق لكن ابن عمه قفا، وهو كاتب الوحي، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خال المؤمنين، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته من هي؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، فهذه المناقب كلها لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فلما قدم إلى المدينة خطب في المسلمين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك، فقال هات.
أحسن الله إليكم. فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر. وسمراء الشام يعني الحنطة.
الحنطة. يقول: الآن نحن اتفقنا على أن مقدار الصاع النبوي كم؟
أربعة
أمداد، أربع حفنات، أربع حفنات بكفي الرجل المتوسط. هذه مد، هذه مد، هذه مد، هذه مد، يصير كم؟ صاعا. فإذا الصاع أربعة أمداد، فالواجب الواجب إخراجه في الزكاة كم؟ صاع أربعة أمداد من هذه الأطعمة، من الشعير، من الزبيب، من الأقط، من التمر. لما وفد معاوية خطب على المنبر وقال: أنا أرى أن مدين من سمراء الشام من الحنطة تعدل صاعا من التمر، وذلك لأنها أكثر وأوفر. فكان هذا اجتهاده رضي الله عنه. هات أكمل.
أحسن الله إليكم. قال: فمعاوية رضي الله عنه رأى باجتهاده أن نصف صاع من الحنطة يقوم مقام الصاع من التمر والشعير والزبيب
المذكورة. الحنطة ما كانت تعرف هنا في المدينة، ما كانت هي الطعام السائد، معروفة بقلة لكن ليست هي الطعام السائد، وإنما جاءت بعد ذلك. هات. فطعام أهل الشام هي الحنطة، كما قلنا لكم بعض البلدان عندهم الدخن، بعضهم عندهم القمح، بعضهم عندهم الذرة، بعضهم عندهم، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأخذ بعض الناس بذلك.
نعم، بقول من؟ بقول معاوية رضي الله عنه. نعم.
ولما سمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني صاع، صاع يعني صاع. الحنطة هذه طعام ولا ما هي طعام؟ حديث أبي سعيد في أوله قال صاعا من طعام، فإذا كان الطعام فتبقى صاع، أما أن يخرج منها مدان نصف صاع، هذا الذي خالف فيه من؟ خالف فيه معاوية رضي الله عنه. فهذا هذا القول من معاوية: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل، هذا دلالة على جواز الاجتهاد وهو محمود، أعني الاجتهاد، لكنه مع وجود النص كما قلنا الآن قبل قليل إيش؟ فاسد الاعتبار، لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو الأرجح أن الواجب صاع مطلقة.
مطلقة، سواء كان من التمر أو من الشعير أو من الأقط أو من الزبيب أو من الحنطة التي ذكرها معاوية، حنطة الشام، سمراء الشام، لأنها طعام فينطبق عليها صاع من طعام، فهي طعام فلا يعدل فيه إلى النصف، وإنما يخرج صاع كامل، فالواجب هو صاع مما ذكر في هذا الحديث أو من الحنطة أو من غيرها مما لم يذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. ولم يثبت ما يدل على إخراج المدين إلا من رأي معاوية رضي الله عنه واجتهاده.
ما جاء إلا ممن؟ من اجتهاد معاوية رضي الله عنه، هذا رأيه وهذا اجتهاده رضي الله عنه. لكن هات.
واجتهاده هنا فيه مصادمة السنة التي فيها الإطلاق صاعا من طعام، وهو يعم طعام الحنطة وغير الحنطة.
إذا كنا الآن رددنا اجتهاد معاوية، ما نرد اجتهاد بعض الحنفية؟ صح ولا لا؟ أيهم أفضل، معاوية ولا الحنفية؟ لا شك ولا ريب بإجماع المسلمين معاوية رضي الله عنه. فإذا كان اجتهاد معاوية رده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه في مقابل النص صاع من طعام يقول، وعددت الأصناف بعد ذلك تمر، شعير، أقط، زبيب، كلها طعام، لكن أول الكلام صاع من طعام، فالحنطة طعام، وإذا كانت طعاما فالواجب إخراج صاع مطلقا منها ومن غيرها من بقية الأطعمة. وهذا الاجتهاد منه رضي الله عنه لا يحرم إن شاء الله له الأجر، ولكنه غير صحيح. فإذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهنا أخطأ معاوية رضي الله عنه، وأبو سعيد ومن معه رضي الله عنهم قولهم هو الصواب. فقول الشارح رحمه الله شيخنا رحمة الله عليه يقول قوله هذا اجتهاد، وفيه مصادمة السنة التي فيها الإطلاق. الإطلاق يعني قوله صاعا من طعام، هذا هو الإطلاق. فرأيه مصادم لما؟ للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سعيد هنا أطلق الطعام، والحنطة طعام كبقية الأطعمة، فيسري عليها ما سرى على بقية الأطعمة، وهو أنه يخرج منها صاع. فقوله رضي الله عنه مصادم للنص. ولهذا قال النووي تمسك بالمدين من قال بقول معاوية، يعني الذين وافقوه. قال النووي نفسه في شرح صحيح مسلم قال وهذا فيه نظر، هذا الكلام يعني رأي معاوية فيه نظر، لأنه فعل صحابي، لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة، تمام، ممن هم أطول منه صحبة، لأن معاوية متأخر الإسلام، معاوية متأخر الإسلام في عام الفتح، هو وأبوه رضي الله عنهما، وهؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام، والأنصار معه منذ أن قدم عليهم صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بحاله أكثر من معاوية. فيقول النووي هؤلاء أطول صحبة منه، يعني أبا سعيد ومن معه الذين أنكروا على معاوية، أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذه واحدة. الثانية أن معاوية رضي الله عنه بيّن أن رأيه واجتهاده ولم يلزم به أحدا، قال أرى، فقد صرح بأن هذا رأيه واجتهاده، ولم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. إذن فهذا محض رأي، ولذلك قال فيه أرى مدا من هذا يعدل مدين. فلما كان هذا رأيه النص أقدم من رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو مأجور على اجتهاده، لكن النص مقدم عليه. فالحاصل قول الصحابي إذا لم يكن فيه خلاف اختلفوا في الاحتجاج به، قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر اختلف علماء الأصول وعلماء الإسلام في الاحتجاج به. فكيف إذا وجد قول صحابي خالفه صحابة آخرون ممن هم أطول صحبة وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ أما يكون أنزل درجة، يكون أنزل درجة، يكون أنزل درجة إذا كان قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف فيه من بقية الصحابة، وقد احتج به كثير من العلماء ومنهم الحنابلة ويرونه إجماعا سكوتيا بعض العلماء، لأنه ما يعرف أحد خالفه فيرونه إجماع سكوتي، هذا القول لم يسلم. فكيف إذا حصل لهذا الصحابي مخالف من صحابة آخرين هم أقدم إسلاما منه وأكثر لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ لا شك أن هذا يصير أضعف، يصير أضعف. ولهذا قال فيه سماحة الشارح قوله رضي الله عنه يعني معاوية هذا اجتهاد، واجتهاده هنا مصادمة للنص. وأنا أحببت أن أذكر لكم كلام النووي حتى لا يكبر على بعض الناس أن شيخنا قال مثل هذه العبارة، كيف يقولها في حق معاوية؟ العلماء قالوها رضي الله عنه، وما نقصوا من معاوية رضي الله عنه ولا أرادوا الانتقاص، ولكنهم أسندوا قولهم هذا وقووه بمخالفة هؤلاء الأصحاب لمعاوية رضي الله عنه. فإذا الأخذ بقول من كان النص في جانبهم أولى. فإذا اختلف الصحابة ننظر إلى أي الطرفين الجانبين معه الحديث فنأخذ به، أما إذا لم يكن في المسألة حديث فهذه مسألة أخرى، صورة أخرى. فمعاوية هنا قال ما قال، خالفه أبو سعيد ومن معه، والدليل في جانب من؟ في جانب أبي سعيد. إذن نحن رددنا قول معاوية كما رده أبو سعيد رضي الله عنهم جميعا، رددناه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثانية. الثالثة، الخلفاء الراشدون أعلى من معاوية بكثير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنتهم بعد سنته، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا لم توجد سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما، في نازلة ما، في حكم ما، نظرنا فتاوى الخلفاء الراشدين. فقول الخلفاء الراشدين مع أنه سنة المأمورين باتباعها، إذا لم يكن في ذلك مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم راشدون رضي الله عنهم، ونحن ما نأخذ به إلا بعد قول النبي، فمعاوية من باب أولى رضي الله عنهم جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فالحاصل أن الواجب إخراج صاع من جميع أصناف وأجناس الأطعمة، من زبيب ومن تمر ومن حنطة ومن شعير ومن أرز ومن دخن ومن جميع ما يقتاته الناس من الحبوب، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن
هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث. ذهب بعض العلم
أحسن الله إليكم وذهب بعض أهل العلم إلى أن المد يكفي في بقية الكفارات الأخرى، وهذا القول أصله عدل معاوية رضي الله عنه المد من المر بمدين من شعير، وليس بجيد.
وليس بجيد. الكفارة مثل فدية الأذى، ما هو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونحن اتفقنا على أن الصاع كم مد؟ 4 أمداد، فيكون نصف الصاع كم؟ مدين. على قول معاوية النصف يكون كم؟ مد واحد. فهذا الشيخ تطرق له لعلاقته بالسابق، لأن إذا نقلناه من هناك إلى بقية الكفارات فيصبح نصف الصاع مد واحد، لأن الصاع عند معاوية يعدل بمدين من الحنطة بمدين، فإذا كان الصاع يعدل بمدين في اجتهاد معاوية فنصف الصاع هو مد، ففي بقية الكفارات تخرج إيش؟ مدا. ولكن هذا القول متفرع عن القول السابق، ويقال فيه ما قيل في ردنا على اجتهاد معاوية رضي الله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا الأرجح أن يكون نصف صاع في جميع الكفارات مثل كفارة اليمين وكفارة الأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كفارة من حلق رأسه وهو محرم في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع،
يعني مدين. إذن فالإطعام في الكفارة المذكورة هذه وكفارة اليمين لكل مسكين نصف صاع، نصف الصاع كم؟ مدان، حتى من الحنطة هذه التي ذكرها معاوية رضي الله عنه، لأنها طعام. أطعم هذه طعام نخرج منها مدين، هي نصف الصاع، خلافا لاجتهاد معاوية رضي الله عنه. نعم، وبهذا انتهى هذا الحديث. هات الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على أن زكاة الفطر جعلها الله تعالى طعمة للمساكين وإحسانا إليهم في هذا الوقت.
هذه المسألة الأولى، فرضت هذه الزكاة ماذا؟ طعمة، طعام للمساكين في هذا الوقت، وقت العيد. أغنوهم عن ذل السؤال كما جاء في الرواية ولو فيها ضعف. نعم، فهي طعمة للمساكين، هذا أولا. وثانيا طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي يحصل منه في أثناء صيامه، فتجبر ما حصل في الصيام من هذا الرفث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وطهرة للصائم مما قد يقع من التقصير، فإن الصدقات وسائر الأعمال الصالحات طهرة للعباد وتكفير لسيئاتهم، فينبغي للمؤمن الإكثار من الصدقات والإحسان والنوافل حتى تكون طهرة له وتكفيرا وترقيعا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك.
نعم،
فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص. وفي الحديث الصحيح إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي لفظ فإن أتمها، وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك.
نعم، إذن فكما أن الصلاة إذا حصل فيها خلل تكمل من النوافل التي يتنفل بها العبد، هكذا الزكاة، هكذا الصدقة النافلة يجبر بها ما يحصل من نقص في الفريضة. فينبغي للإنسان ألا يحرم نفسه من النوافل، لأن هذه النوافل رصيد يغطى منها النقص في حال العجز، في حال العجز. أنتم الآن ترون الاقتصاديين العجز المالي يؤخذ له من فين؟ أحسن الله إليك وفتح الله عليك يا أبا بسام، هذه لغة الاقتصاديين، يؤخذ لها من الاحتياط وقت الحاجة. فالنوافل هي الرصيد الاحتياطي، يؤخذ منه وقت الحاجة فيكمل به نقص الفرض عند الإنسان. فمن بخل فإنما يبخل عن نفسه. فالله الله في الاستكثار من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصوم وهكذا، لأن الله جل وعلا يوم القيامة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل. صلاة التطوع يكمل بها النقص في الفرائض، صدقة التطوع يكمل بها النقص في الزكاة، صوم التطوع يكمل به النقص في الصيام الفرض الواجب وهكذا. فعلى الإنسان أن يعد لنفسه رصيدا غير إيش؟ غير الفرائض، إن احتاج إلى التكميل إذا نقص يكمل له منه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهكذا يقال في الزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك كما جاء في الحديث والله أعلم.
جاء في الحديث إيش؟ قال ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. ما هو كملوا له صلاته من التطوع، بقية الأعمال المفروضة كلها النقص يفعل فيها مثل ذلك، زكاة، صيام، هكذا الحج أيضا، العمرة إذا أدى العمرة الواجبة عليه في عمره مرة وقع فيها خلل فالمتابعة والإكثار من العمر يجبرها. هكذا الذي يحصل على الإنسان من نقص في أثناء حجه المتابعة بحج النافلة يجبر منه هذا النقص في الفرائض ونحو ذلك، لأن الحديث يقول ثم يفعل بسائر أعمال الأعمال المفروضة مثل ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،
هذه المسألة الثانية في الحديث، وقت إخراجها وحكم إخراجها بعد ذهاب وقتها، وقت إخراجها وحكم إخراجها بعد خروج وقتها، هذه هي المسألة الثانية. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
نعم،
يعني فاته فضل زكاة الفطر وصارت كسائر الصدقات،
ولم تكن حينئذ صدقة، ولم تكن صدقة فطر، وإنما تكون صدقة مطلقة بعد خروج وقتها بعد صلاة العيد. إذا صلى الناس العيد خرج وقتها، فحينئذ تكون صدقة مطلقة من الصدقات وليست هي صدقة فطر. نعم،
وهذا يؤكد إخراجها قبل العيد ويدل على أن الواجب أن تقدم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
يوم أو يومين أو أكثر، ما جاء في الروايات يوم يومين في الصحيح وثلاثة، زاده في رواية الموطأ، زاده في رواية الموطأ، فهذه أعلى مدة 3 أيام، 29 28 27، إذا كان الشهر 9، وإذا كان الشهر 30 يكون 8 8 9 30. نعم،
أحسن الله إليكم. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والأصل في الأوامر الوجوب، فلا يجوز أن تؤخر عن وقتها، ومن أخرها فقد أثم وعليه التوبة والقضاء. أما من أراد إخراج زكاة الفطر قبل العيد ولكنه نسيها،
هذه مسألة ثالثة، وهذه استطرد إلى الشيخ لأنها تقع دائما والناس يسألون عنها. ما هي هذه المسألة؟ من نسي ذهل ليلة العيد، كثرت عليه الأشغال، ذهل، أحيانا ينسى وهي معه في السيارة، وأحيانا يوكل بها وكيل فينسى الوكيل من كثرة الوكالات عنده. هاتي حكم من نسي إخراجها في وقتها أو وكل وكيلا والوكيل مثله أيضا نسي، والوكيل مثله نسي، تمام؟ هات.
أحسن الله إليكم. أما من أراد إخراج زكاة الفطر قبل العيد ولكنه نسيها أو وكل وكيلا يخرجها ونسي الوكيل، فإنه يخرجها بعد العيد ولا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
وقد جاء بها، هذه الفطرة، هذا زكاة الفطر، ثم نسي مع الأشغال ليلة العيد، نسيها وخرج للصلاة مستعجل، نسيها. هذا النسيان يطرأ على الإنسان، فمن نسي هو أو وكيله أخرجها لأنه قد نواها وميزها، يخرجها حينئذ ولا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قد قال إجابة في دعاء عباده المؤمن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فالنسيان معفو عن صاحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ومن أخرجها ناقصة نسيانا.
هذه المسألة الرابعة، وهذا يحصل أيضا. هات.
أحسن الله إليكم. ومن أخرجها ناقصة نسيانا منه فإنه يكملها ولو بعد حين، وذلك مثل الدين الذي عليك، إذا أعطيت بعضه وبقي عليك بعضه فإنك تكمله، وليس بلازم إكمالها على نفس الشخص الأول.
نعم، يعني لو كان عليك 21 كيلو زكاة 7، فأخرجت هذه 21 ناقصة كيلو، أو هذه 21 صاع على هذا النحو ناقصة صاعين، خرجت الزكاة. تذكرت بعد ذلك فقال لك الكيال أو ابنك أو من يعينك: يا أخي أو يا والدي، أنت نسيت صاعين. يرجع وإذا بالصاعين موجودة، يخرجها ولو بعد العيد. وهكذا الوكيل، فالنسيان هذا لا يضر، لأن الله جل وعلا قد أجاب عباده: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أما
ولا يلزم أن تعطيها للذي أعطيته 20 كيلو أو 20 صاع، تعطيها فقير آخر، لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. أما إخراج صدقة الفطر في بلد غير،
هذه المسألة الخامسة في هذا الحديث، إخراج زكاة الفطر في بلد ليس فيها المفطر، يتعيد مثلا في السعودية ويخرجها في البوسنة والهرسك مثلا. نعم. هات.
أحسن الله إليكم.
إخراجها في غير البلد الذي يوجد فيه صاحب الفطرة، صاحب الصدقة، صاحب الزكاة، هو في مكة معتمر ويخرجها مثلا في البوسنة، يخرجها في تركيا، يخرجها في مصر، يخرجها في العراق، وهكذا. هات.
أحسن الله إليكم. أما إخراج صدقة
أو يكون من أهل البلد لكن يخرجها في بلد غير بلده، هو من السعودية ويخرجها يقول لك في الصومال أكثر فقرا، في السودان، في كذا في كذا، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. أما إخراج صدقة الفطر في بلد غير البلد الذي يوجد فيه صاحب الصدقة فقد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنها تجزئ.
الإجزاء على الصحيح مجزئة، ومعنى الإجزاء برئت ذمته، هذا معناه. إذا أخرجها مثلا كما قلنا، قال: البلاد الفلاني الحروب هلكتهم وفقراء فأخرجها فيه، أجزأته وبرئت ذمته. نعم
أحسن الله إليكم، لكن كونها في بلده أولى خروجا من خلاف العلماء.
نعم كونها في بلده الذي يتعيد فيه يفطر فيه هذا هو الأفضل وهو الأولى، هذا هو الأفضل وهو الأولى، وهو المذهب عندنا عند الحنابلة ووافقهم الشافعية. والأول مذهب المالكية والحنفية، يعني أنه يجزئ أن يخرجها. حقيقة الإجزاء شيء، الإجزاء هو براءة الذمة وصحة الزكاة، فالحقيقة برئ الذمة بصحة زكاته ولو في غريبة ولو في غير البلد الذي يفطر فيه، لكن الأفضل والأولى أن يخرجها في بلده الذي هو يفطر فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. نعم
أحسن الله إليكم، قال والخروج من الخلاف مطلوب.
نعم
وهي خلاف أموال الزكاة، فإن الزكاة للسنة كلها، أما هذه فصدقة قليلة ومواساة يراد منها سد الحاجة الحاضرة، فالأولى
يعني خلاف الزكاة، زكاة الأموال العامة التي تنقل إلى البلدان، هذه خلاف، وهذه صدقة يسيرة يراد منها إغناء فقراء البلد الذي أنت فيه. عن ذل السؤال يوم العيد، الناس فرحانين فرحين بهذا العيد، وحاجتهم وفقرهم تعكر عليهم هذا الفرح، فإذا أغنوا تمت فرحتهم، فتغنيهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. نعم
أحسن الله إليكم، قال فالأولى بها والأحق أن تكون للفقراء الحاضرين وما يقرب من البلد وضواحيها منها.
نعم
وإذا أخرجها الأب عن ابنه الذي،
هذه مسألة خامسة، هذه مسألة خامسة، ما هي؟ إخراجها عن الصائم المسافر إلى بلد آخر في بلده الأصل الذي سافر منه، تمام؟ الذي فيه أهله، والداه، قرابته، زوجته، أولاده، هذه هي المسألة، إخراجها عن الصائم المسافر. مثلا أنت في مصر وأولادك معك، واحد منهم سافر إلى مكة يعتمر وقال الحجز ما عندي إلا بعد العيد، معناه يتعيد أين؟ في مكة، يعيد في مكة، فإخراجها عن الصائم المسافر إلى بلد آخر في بلده الأصلي الذي يسكن فيه هو، فيه قرابة، في أولى إلى آخره. نعم ما حكمه؟ هات
أحسن الله إليكم، وإذا أخرجها الأب عن ابنه الذي يعوله وهو مسافر في بلد آخر فإنها تجزئ عنه، ولكن إذا أخرج الولد عن نفسه هناك فهو أحسن.
إذا أخرجها في مكة التي عيد فيها أحسن، أما إذا أخرجها والده عنه عن أسرته هناك في بلده في مصر مثلا أجزأ ذلك ولله الحمد. نعم
أحسن الله إليكم، قال وأما إن كان المنفق للزكاة كافرا،
هذه المسألة السادسة في هذا الحديث وهي آخر شيء فيه وهي مهمة جدا فأرعوها أسماعكم. نعم
أحسن الله إليكم، قال وأما إن كان المنفق للزكاة كافرة كأن يكون لا يصلي ثم أخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أبيه وأمه وإخوته فهذه لا تصح منه لأنه ليس من أهلها، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن تنفع الفقراء مثل صدقة التطوع،
لأن ترك الصلاة في أصح قوله العلماء كفر كما ذكرناه في أول حديثنا عن الصيام، فترك الصلاة كفر في أصح قوله العلماء، فإذا صام هذا لا يقبل لأنه ليس من أهله، لأنه ليس من أهل الصيام، ما دام ما يصلي ما هو من أهل الصيام. نعم فإذا هذا الذي يخرج الزكاة صامه ما يصلي لا تقبل منه، لما؟ لأن الأصل عنده ضائع مهدوم، الأصل عياذا بالله ناقص طايح غير موجود، فالصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلا يصح بناء الباني وقد طاح منه أعظم الأركان، فلا يصح بناء الباني وقد طاح منه أعظم الأركان، فحينئذ هذا الإخراج لا ينفعه ولا تصح منه لأنه ليس من أهلها، لأن الله جل وعلا يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني الصدقات منها، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالذي لا يصلي داخل في الكفر خارج من الدين في أصح قولي أهل العلم، وعلى ذلك فهذه الأعمال لا تقبل منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من هذه الشرور ومن هذه البلايا. وكثير من المسلمين قد ابتلوا بترك الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. لكن تنفعه كما ينفع الكفار أعمال البر يجازون بها في الدنيا، تكون عمل بر يجازى بها في الدنيا، يجازيه الله جل وعلا بها في الدنيا، حتى لقي الله جل وعلا الكافر يوم القيامة يلقاه بلا شيء، لا شيء له عنده سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول الله الله يا معاشر الأحبة، الله الله يا معاشر الإخوة، الله الله يا معاشر الأبناء والبنات المستمعين حاضرين ومستمعين عن بعد، الله الله في هذه الصلاة، فإنها هي فرق ما بين المسلم والكافر. الله الله في هذه الصلاة التي هي عمود الدين، الله الله في هذه الصلاة التي هي أول ما يسأل عنه العبد إذا وضع في قبره، فإن قبلت قبلت وسائر عمله، وإن ردت ردت وسائر عمله، إن قبلت قبلت وسائر العمل أو ردت ردت وسائر العمل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي يصلي ولا يحسن، فكيف بالذي لا يصلي؟ وأول ما يسأل العبد يوم القيامة عنها، عن الصلاة. فالله الله يا معاشر الإخوة، يا معاشر المستمعين، في الحفاظ على هذه الصلاة، فهي ركن الإسلام الآكد والأعظم بعد الشهادتين. وإياكم والتفريط فيها والتفريط فيها، وأعاذنا الله وإياكم وذرارينا ومن نحب وإخواننا المسلمين من أن نتركها، نسأل الله العافية والسلامة. الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، فهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي فارق الدنيا عليها، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري، نسأل الله العافية والسلامة. فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر، أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعزر، وحبسه حتى يصلي قدر أو والحق قل مع من بقتله قضوا. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم شهرنا هذا برضوانه، وأن يعيذنا وإياكم من أسباب غضبه ونيرانه، وأن يغفر لوالدينا ووالديهم وذرارينا وأزواجنا وسائر إخواننا المسلمين ممن ساروا إلى رب العالمين، كما نسأله أن يغفر لمشايخنا الذين علمونا وأحسنوا إلينا بمنه وكرمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 15 في درسنا هذا في كتاب شرح بلوغ المرام لسماحة شيخنا وأستاذنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو آخر المجالس في رمضان في هذا العام، وهذه الليلة هي أولى ليالي 10 بعد مغيب شمس هذا اليوم. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن وفق وأعين على قيامها وظفر بقيام ليلة القدر فيها، فغفر له ما تقدم من ذنبه نسأل الله جل وعلا ذلك لنا ولكم وسائر إخواننا المسلمين بمنه وكرمه. وبقي عندنا حديثان والدرس خفيف اليوم يا أبا زيد، لطيف إن شاء الله تعالى.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين،
آمين وإياكم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه بلوغ المرام، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، متفق عليه. وفي رواية: أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي داود: لا أخرج أبدا إلا صاعا. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز:
نعم، هذا الحديث مثل الحديث الذي تقدم، وزاد عليه الحديث المتقدم ذكر من تكون عليه زكاة الفطر، حديث ابن عمر السابق رضي الله عنهما الذي قرأناه في درسنا بالأمس. قال رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، وهنا ذكر التمر، أو صاعا من شعير، وهنا ذكر الشعير. ثم ذكر من تجب عليه، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فذكر أولا من ماذا تخرج؟ من الطعام. ثانيا ذكر من تجب عليه. ثالثا ذكر في هذا الحديث وقت إخراجها. حديث أبي سعيد في ذكر ما تخرج منه مستوفى، هناك ذكر منه التمر والشعير، هنا ذكر فيه الأنواع مستوفات، فذكر صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من أقط، وأول شيء قال صاعا من طعام. وبينا بالأمس أن هذه اللفظة اسم جنس عام ذكر بعض أفرادها في الحديث، فقدم العام ثم ذكر الخاص، فعمم ثم خصص. فقوله صاعا من طعام ذكرنا بالأمس أنه يفيد أن الزكاة تكون في الطعام، تخرج من الطعام جنس المطعوم، وهو عام يدخل فيه التمر، ويدخل فيه الشعير، ويدخل فيه الزبيب، ويدخل فيه الأقط، ويدخل فيه ما جاء بعد ذلك كالأرز، وقبل ذلك في عهد معاوية سيأتينا الكلام عليه القمح الذي هو الحنطة، الآن في زماننا الأرز، أيضا العدس، وهكذا من المطعومات التي تدخر. فهذا الحديث فيه أنواع الأطعمة التي كانت تخرج منها زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقدار المخرج صاع. هات.
أحسن الله إليكم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا فيه الدلالة على أنهم كانوا يعطونها من الطعام والشعير والزبيب والتمر والأقط من هذه الأصناف الخمسة. والأقط معروف، وهو ما يتخذ من اللبن في الغالب، يقتاته أهل البادية ويكون عندهم،
يعني اللبن المجفف. الأقط هو الأتوار، هكذا اللبن المجفف يكون غالبا مثل البسكويت، دائري مستدير، يصنعه الناس ويكثرون منه، خاصة إذا جاد الموسم فصل الربيع، إذا كثر المطر وكثر الزرع ودرت الأنعام فإنهم يكثرون من ذلك ويختزنونه لوقت الجدب فيستخدمونه، فهو الحليب اللبن المجفف، اللبن المجفف، وهو قوت معروف عند العرب وعند غيرهم أيضا، عند أهل البوادي بالذات
نعم
أحسن الله إليكم. وقوله من طعام يعم جميع الأطعمة، يعم جميع الأطعمة التي يقتاتها الناس من الأرز والدخن والذرة والعدس وأشباه ذلك، فهي صاع من قوت الناس حسب ما يكون عندهم، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم. وقيده بعضهم بالأنواع الخمسة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه، والصواب عدم التقييد، وأن الزكاة صاع من قوت البلد.
والأول الذي عليه جمهور العلم هو مذهب المالكية والشافعية كما أشار إليه عندكم في الحاشية، والثاني تقييد بهذه الخمسة يخرج منها فقط وهي التمر والشعير والزبيب والأقط وقبلها الطعام، هذا مذهب الحنابلة أيضا رحمهم الله تعالى، ومذهب من وافقهم من أفراد أصحاب المذاهب من مجتهديها. والصواب الذي قاله سماحة الشارح أن لفظة الطعام تعم الجميع، فيدخل فيها ما ذكر مما كان مطعوما في ذاك العهد، ويدخل فيها ما لم يذكر مما هو طعام مما جد بعد، فالقمح أو الحنطة جدت في زمن معاوية، الذرة والدخن في بعض الأقاليم لا يوجد إلا هو وهو طعام أهلية هذه الأقاليم، الذرة الرفيعة ليست الذرة الشامية هذه اللي تجعل الآن، لا الذرة الرفيعة والذرة الشامية منها أيضا تدخل، وهكذا الدخن هو طعام لبعض الناس ومشتهر في بعض البلدان فهو طعامهم، وهكذا العدس طعام يقتات ويدخر، وكل ما هو مطعوم من الأطعمة داخل في لفظة صاع من طعام، فهذا هو الصواب. وإنما ذكرت هذه الأمور التي معنا في هذا الحديث وفي حديث ابن عمر لأن هي الغالب كانت في المدينة، هي الغالب في المدينة، وإلا ليس المقصود من هذا الحصر في هذه الأنواع على الصحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال والصواب عدم التقييد، وأن نعم. الزكاة صاع من قوت البلد سواء كان قوتهم من الأنواع الخمسة أو من الذرة أو الدخن أو غيرهما من سائر الأنواع، لأنها مواساة لفقرائهم من طعامهم.
صحيح نعم.
فلهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط.
انظروا حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، بعض أنواع الطعام الأطعمة. حديث أبي سعيد كنا نخرجها، فذاك فيه التصريح بالفرضية في الطعام، وهذا فيه الامتثال من الصحابة بإخراجها من الطعام رضي الله عنهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال والأقط في الغالب يقتاته أهل البادية ويكون عندهم، والزبيب يكون عند الكثير من أهل المزارع التي يكثر فيها العنب.
وهذا صحيح، فهذا قوت قوم وهذا قوت قوم آخرين، فأيضا مثله الدخن قوت عند قوم، ومثله الذرة الرفيعة قوت في جنوب المملكة السعودية، وكذلك في السودان، وهكذا في اليمن قوت عندهم، وهكذا الدخن كذلك موجود في المملكة السعودية وهو في الجنوب أكثر قوت عند الناس، وهكذا العدس، فهذه كلها مطعومات وكلها أقوات. نعم
أحسن الله إليكم. قال وذهب بعض أهل العلم إلى جواب،
إذن فالمسألة الأولى التي دل عليها هذا الحديث وحديث ابن عمر المتقدم أن الزكاة زكاة الفطر تخرج طعاما، نخرجها من الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاع من طعام من تمر من شعير. حديث أبي سعيد رضي الله عنه كانوا يخرجون على عهد صلى الله عليه وسلم من الطعام، ما أخرجوها من غير الطعام، من هذه الأصناف شعير، تمر، أقط، زبيب، فما كانوا يخرجونها إلا من الطعام، صاعا من طعام. الطعام عام، وهذه الأصناف المسماة هي بعض أجناس الطعام. إذن المسألة الأولى إخراج زكاة الفطر لا بد أن يكون طعاما من الطعام، كما دل عليه هذان الحديثان. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج قيمتها نقدا.
نعم، هذا هو هذه المسألة الثانية، هذه هي المسألة الثانية، إخراجها عند هؤلاء البعض نقدا، يجوز إخراجها، جواز إخراجها نقدا. يقولون يجوز، الجواز أضعف الدرجات، أعلى منه الاستحباب وأعلى منه الوجوب. هؤلاء البعض يقولون يجوز أن تخرج قيمة، نحن بالأمس قلنا مقدارها قرابة 3 كيلو، 3 كيلو يعني قريب من 15 إلى 20 ريالا، 3 الكيلو كما هو الحال الآن، فيجوز إخراجها نقدا، يكون عن كل شخص قرابة 20 ريالا. هذا هو القول عن هؤلاء. هذه هي المسألة الثانية، ونعنون لها بحكم إخراج زكاة الفطر نقدا. ما حكمه؟ ما حكمه؟ هات. وذهب.
أحسن الله إليكم. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراج قيمتها نقدا،
وهو مذهب الحنفية، مذهب الحنفية أتباع أبي حنيفة ومن وافقه، ومن وافقه. هات.
أحسن الله إليكم. لكن الصواب أنه لا يجزئ إخراج القيمة، لكونها خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا بد أن يخرجها طعاما.
هذا هو الصحيح، إخراجها نقدا لا يجزئ، وإن قال به من قال، وإن قال به من قال. وذلك للآتي: أولا أنه خلاف النص، وقد تقدم معنا بالأمس أن الاجتهاد في خلاف النص أو المخالف للنص ماذا؟ فاسد الاعتبار. الاجتهاد في مقابل النص عند علماء الأصول فاسد الاعتبار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرض في حديث ابن عمر رضي الله عنهما صاع، ولا فرض نقد؟ صاعا من طعام. هكذا أبو سعيد، كنا نخرجها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا ولا نقدا؟ صاع. الثالث: هل النقود الدنانير والدراهم كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير موجودة؟ موجودة، ومع ذلك أخرجها طعاما صلى الله عليه وسلم، وفرضها طعاما، وأخرجها أصحابه في زمانه طعاما، فهذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه، وما كان خلاف ذلك فلا عبرة به. الثالث: نسمع من بعض من يفتي بهذا يقول هذا أنفع للناس، نقول له: أنت مستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه لم يعرف الأنفع للناس، وأنت الذي عرفته ما شاء الله، أنت الذي تعرف الأنفع للناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده الدراهم وفي عهده الدنانير، والدينار كان يصرف 12 درهما من الفضة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا موجود وهذا موجود، ومع ذلك لم يأمر بذلك، ولم يخرجها صلى الله عليه وسلم من النقود، ولا نعلم أحدا من أصحابه أخرجها نقودا. فيجب على المسلمين أن يقتفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وسيأتينا الآن بيان من هو أعلى من الحنفية، ومع ذلك لما خالف النص رد عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مع أنه في الطعام لكن خالف في المقدار، ومع هذا رد عليه الصحابة رضي الله عنهم. هاتي إذن، فالصحيح كما قال سماحة شيخنا في الشرح، لكن الصواب أنه لا يجزئ إخراج القيمة لكونه خلاف ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذه هي العلة، هذا هو السبب الذي يجعلنا معاشر الأحبة نقول إخراج النقود لا يجزي، لأنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالإخراج منها، وإنما فرضها في الطعام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله: قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا فيه شدة تمسك أبي سعيد رضي الله عنه الخدري، فيه بيان ما كان عليه رضي الله عنه من شدة تمسكه بالآثار واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتركه للعدول عنها إلى الاجتهاد. فلا يجوز العدول والاجتهاد والنص موجود وتترك النص، لا يجوز. فحديثه فكلام أبي سعيد هذا سيأتينا سببه، ففيه بيان لما كان عليه رضي الله عنه هو وعموم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الاتباع والتمسك بالآثار وترك العدول عنها إلى ما؟ إلى الاجتهاد وإلى الآراء. فإذا جاءت السنة فلا كلام لأحد معها، وإذا ورد النص فلا اجتهاد مع النص كما هو متفق عليه بين علماء الأصول. هاتي.
أحسن الله إليكم. قال: وكان معاوية رضي الله عنه لما مر بالمدينة في خلافته حاجا أو معتمرا خطب الناس على المنبر فقال،
حينما كان خليفة رضي الله عنه وكانت إقامته في دمشق عاصمة الخلافة في زمانه، كان أمير المؤمنين رضي الله عنه معاوية في دمشق، فمر على المدينة طريق الحاج والمعتمر من بلاد الشام يمرون على المدينة، فمر المدينة وهو أمير المؤمنين حاكم المسلمين خليفة المسلمين أول ملوك أهل الإسلام رضي الله عنه، أعدل ملوك الإسلام وأبر ملوك الإسلام وأفقه ملوك الإسلام رضي الله عنه وأشجع ملوك الإسلام. ملوك قبله كانت إيش؟ الخلافة الراشدة، فهو أول ملوك الإسلام رضي الله عنه، فهو أشجع ملوك الإسلام، وهو الذي فتح القتال في البحار وأقام الأساطيل وغزى بلاد الكفر في البحار رضي الله عنه وأرضاه، وهو كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وهذا معاوية بن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن شمس ابن عبد مناف، فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كما نقول نحن الآن ابن عمه قفا، يعني ليس شقيقا لزق لكن ابن عمه قفا، وهو كاتب الوحي، وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خال المؤمنين، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم أخته، من هي؟ أمه حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها. فهذه المناقب كلها لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. فلما قدم إلى المدينة خطب في المسلمين على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك فقال، هات.
أحسن الله إليكم. فقال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، وسمراء الشام يعني الحنطة.
الحنطة، يقول الآن نحن اتفقنا على أن مقدار الصاع النبوي كم؟
أربعة
أمداد، أربع حفنات، أربع حفنات بكفي الرجل المتوسط، هذه مد، هذه مد، هذه مد، هذه مد، يصير كم؟ صاعا. فإذا الصاع أربعة أمداد، فالواجب إخراجه في الزكاة كم؟ صاع أربعة أمداد من هذه الأطعمة، من الشعير، من الزبيب، من الأقط، من التمر. لما وفد معاوية خطب على المنبر وقال أنا أرى أن مدين من سمراء الشام من الحنطة تعدل صاعا من التبر، وذلك لأنها أكثر وأوفر. فكان هذا اجتهاده رضي الله عنه. هات أكمل.
أحسن الله إليكم. قال فمعاوية رضي الله عنه رأى باجتهاده أن نصف صاع من الحنطة يقوم مقام الصاع من التمر والشعير والزبيب
المذكورة. الحنطة ما كانت تعرف هنا في المدينة، ما كانت هي الطعام السائد، معروفة بقلة لكن ليست هي الطعام السائد، وإنما جاءت بعد ذلك. هات. فطعام أهل الشام هي الحنطة، كما قلنا لكم بعض البلدان عندهم الدخن، بعضهم عندهم القمح، بعضهم عندهم الذرة، بعضهم عندهم، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فأخذ بعض الناس بذلك.
نعم، بقول من؟ بقول معاوية رضي الله عنه. نعم.
ولما سمع أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا قال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني صاع، صاع يعني صاع. الحنطة هذه طعام ولا ما هي طعام؟ حديث أبي سعيد في أوله قال صاعا من طعام، فإذا كان الطعام فتبقى صاع، أما أن يخرج منها مدان نصف صاع، هذا الذي خالف فيه من؟ خالف فيه معاوية رضي الله عنه. فهذا هذا القول من معاوية إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل، هذا دلالة على جواز الاجتهاد، وهو محمود أعني الاجتهاد، لكنه مع وجود النص كما قلنا الآن قبل قليل إيش؟ فاسد الاعتبار، لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهذا هو الأرجح أن الواجب صاع مطلقة،
مطلقة سواء كان من التمر أو من الشعير أو من الأقط أو من الزبيب أو من الحنطة التي ذكرها معاوية، حنطة الشام سمراء الشام، لأنها طعام فينطبق عليها صاع من طعام، فهي طعام فلا يعدل فيه إلى النصف، وإنما يخرج صاع كامل، فالواجب هو صاع مما ذكر في هذا الحديث أو من الحنطة أو من غيرها مما لم يذكر. نعم.
أحسن الله إليكم. ولم يثبت ما يدل على إخراج المدين إلا من رأي معاوية رضي الله عنه واجتهاده.
ما جاء إلا ممن؟ من اجتهاد معاوية رضي الله عنه، هذا رأيه وهذا اجتهاده رضي الله عنه. لكن هات.
واجتهاده هنا فيه مصادمة السنة التي فيها الإطلاق صاعا من طعام، وهو يعم طعام الحنطة وغير الحنطة.
إذا كنا الآن رددنا اجتهاد معاوية ما نرد اجتهاد بعض الحنفية؟ صح ولا لا؟ أيهم أفضل، معاوية ولا الحنفية؟ لا شك ولا ريب بإجماع المسلمين معاوية رضي الله عنه. فإذا كان اجتهاد معاوية رده أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، لماذا؟ لأنه في مقابل النص صاع من طعام يقول، وعددت الأصناف بعد ذلك تمر شعير أقط زبيب كلها طعام، لكن أول الكلام صاع من طعام، فالحنطة طعام، وإذا كانت طعاما فالواجب إخراج صاع مطلقا منها ومن غيرها من بقية الأطعمة. وهذا الاجتهاد منه رضي الله عنه لا يحرم إن شاء الله له الأجر، ولكنه غير صحيح، فإذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهنا أخطأ معاوية رضي الله عنه، وأبو سعيد ومن معه رضي الله عنهم قولهم هو الصواب. فقول الشارح رحمه الله شيخنا رحمة الله عليه يقول قوله هذا اجتهاد وفيه مصادمة السنة التي فيها الإطلاق، الإطلاق يعني قوله صاعا من طعام، هذا هو الإطلاق، فرأيه مصادم لما؟ للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا سعيد هنا أطلق الطعام والحنطة طعام كبقية الأطعمة، فيسري عليها ما سرى على بقية الأطعمة، وهو أنه يخرج منها صاع، فقوله رضي الله عنه مصادم للنص. ولهذا قال النووي تمسك بالمدين من قال بقول معاوية، يعني الذين وافقوه، قال النووي نفسه في شرح صحيح مسلم قال وهذا فيه نظر، هذا الكلام يعني رأي معاوية فيه نظر، لأنه فعل صحابي، لأنه فعل صحابي قد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة، تمام، ممن هم أطول منه صحبة، لأن معاوية متأخر الإسلام، معاوية متأخر الإسلام في عام الفتح هو وأبوه رضي الله عنهما، وهؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الإسلام، والأنصار معه منذ أن قدم عليهم صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم بحاله أكثر من معاوية. فيقول النووي هؤلاء أطول صحبة منه، يعني أبا سعيد ومن معه الذين أنكروا على معاوية، أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم منه. هذه واحدة. الثانية أن معاوية رضي الله عنه بيّن أنه رأيه واجتهاده ولم يلزم به أحدا، قال أرى، فقد صرح بأن هذا رأيه واجتهاده ولم يضفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذن فهذا محض رأي، ولذلك قال فيه أرى مدا من هذا يعدل مدين. فلما كان هذا رأيه النص أقدم من رأيه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو مأجور على اجتهاده، لكن النص مقدم عليه. فالحاصل قول الصحابي إذا لم يكن فيه خلاف اختلفوا في الاحتجاج به، قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر اختلف علماء الأصول وعلماء الإسلام في الاحتجاج به، فكيف إذا وجد قول صحابي خالفه صحابة آخرون ممن هم أطول صحبة وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ أما يكون أنزل درجة؟ يكون أنزل درجة، يكون أنزل درجة إذا كان قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف فيه من بقية الصحابة، وقد احتج به كثير من العلماء ومنهم الحنابلة ويرونه إجماعا سكوتيا بعض العلماء، لأنه ما يعرف أحد خالفه فيرونه إجماع سكوتي، هذا القول لم يسلم، فكيف إذا حصل لهذا الصحابي مخالف من صحابة آخرين هم أقدم إسلاما منه وأكثر لزوما للنبي صلى الله عليه وسلم منه وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ لا شك أن هذا يصير أضعف، يصير أضعف. ولهذا قال فيه سماحة الشارح قوله رضي الله عنه يعني معاوية هذا اجتهاد، واجتهاده هنا مصادمة للنص. وأنا أحببت أن أذكر لكم كلام النووي حتى لا يكبر على بعض الناس أن شيخنا قال مثل هذه العبارة، كيف يقولها في حق معاوية؟ العلماء قالوها رضي الله عنه، وما نقصوا من معاوية رضي الله عنه ولا أرادوا الانتقاص، ولكنهم أسندوا قولهم هذا وقووه بمخالفة هؤلاء الأصحاب لمعاوية رضي الله عنه. فإذا الأخذ بقول من كان النص في جانبهم أولى. فإذا اختلف الصحابة ننظر إلى أي الطرفين الجانبين معه الحديث فنأخذ به، أما إذا لم يكن في المسألة حديث فهذه مسألة أخرى، صورة أخرى. فمعاوية هنا قال ما قال، خالفه أبو سعيد ومن معه، والدليل في جانب من؟ في جانب أبي سعيد. إذن نحن رددنا قول معاوية كما رده أبو سعيد رضي الله عنهم جميعا، رددناه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثانية. الثالثة، الخلفاء الراشدون أعلى من معاوية بكثير، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل سنتهم بعد سنته، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فإذا لم توجد سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ما، في نازلة ما، في حكم ما، نظرنا فتاوى الخلفاء الراشدين. فقول الخلفاء الراشدين مع أنه سنة المأمورين باتباعها إذا لم يكن في ذلك مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهم راشدون رضي الله عنهم، ونحن ما نأخذ به إلا بعد قول النبي، فمعاوية من باب أولى رضي الله عنهم جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فالحاصل أن الواجب إخراج صاع من جميع أصناف وأجناس الأطعمة، من زبيب ومن تمر ومن حنطة ومن شعير ومن أرز ومن دخن ومن جميع ما يقتاته الناس من الحبوب، كما قال أبو سعيد رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن
هذه المسألة الثالثة في هذا الحديث. ذهب بعض العلم
أحسن الله إليكم وذهب بعض أهل العلم إلى أن المدة يكفي في بقية الكفارات الأخرى، وهذا القول أصله عدل معاوية رضي الله عنه المدة من المر بمدين من شعير، وليس بجيد.
وليس بجيد. الكفارة مثل فدية الأذى، ما هو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونحن اتفقنا على أن الصاع كم مد؟ 4 أمداد، فيكون نصف الصاع كم؟ مدين. على قول معاوية النصف يكون كم؟ مد واحد. فهذا الشيخ تطرق له لعلاقته بالسابق، لأن إذا نقلناه من هناك إلى بقية الكفارات فيصبح نصف الصاع مد واحد، لأن الصاع عند معاوية يعدل بمدين من الحنطة بمدين. فإذا كان الصاع يعدل بمدين في اجتهاد معاوية فنصف الصاع هو مد، ففي بقية الكفارات تخرج إيش؟ مدا. ولكن هذا القول متفرع عن القول السابق، ويقال فيه ما قيل في ردنا على اجتهاد معاوية رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولهذا الأرجح أن يكون نصف صاع في جميع الكفارات مثل كفارة اليمين وكفارة الأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كفارة من حلق رأسه وهو محرم في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع،
يعني مدين. إذن فالإطعام في الكفارة المذكورة هذه وكفارة اليمين لكل مسكين نصف صاع، نصف الصاع كم؟ مدان، حتى من الحنطة هذه التي ذكرها معاوية رضي الله عنه لأنها طعام. أطعم هذه طعام نخرج منها مدين، هي نصف الصاع، خلافا لاجتهاد معاوية رضي الله عنه. نعم. وبهذا انتهى هذا الحديث. هات الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث وطعمة للمساكين. حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا يدل على أن زكاة الفطر جعلها الله تعالى طعمة للمساكين وإحسانا إليهم في هذا الوقت.
هذه المسألة الأولى، فرضت هذه الزكاة ماذا؟ طعمة، طعام للمساكين في هذا الوقت، وقت العيد. أغنوهم عن ذل السؤال كما جاء في الرواية ولو فيها ضعف. نعم. فهي طعمة للمساكين، هذا أولا. وثانيا طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي يحصل منه في أثناء صيامه، فتجبر ما حصل في الصيام من هذا الرفث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وطهرة للصائم مما قد يقع من التقصير، فإن الصدقات وسائر الأعمال الصالحات طهرة للعباد وتكفير لسيئاتهم، فينبغي للمؤمن الإكثار من الصدقات والإحسان والنوافل حتى تكون طهرة له وتكفيرا وترقيعا لما قد يقع من الخلل في صلاته وصومه وزكاته ونحو ذلك.
نعم.
فالنوافل جبران لما قد يقع من الخلل في الفرائض والنقص. وفي الحديث الصحيح: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي لفظ: فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك.
نعم. إذن فكما أن الصلاة إذا حصل فيها خلل تكمل من النوافل التي يتنفل بها العبد، هكذا الزكاة، هكذا الصدقة النافلة، يجبر بها ما يحصل من نقص في الفريضة. فينبغي للإنسان ألا يحرم نفسه من النوافل، لأن هذه النوافل رصيد يغطى منها النقص في حال العجز، في حال العجز. أنتم الآن ترون الاقتصاديين العجز المالي يؤخذ له من فين؟ أحسن الله إليك وفتح الله عليك يا أبا بسام، هذه لغة الاقتصاديين، يؤخذ لها من الاحتياط وقت الحاجة. فالنوافل هي الرصيد الاحتياطي، يؤخذ منه وقت الحاجة فيكمل به نقص الفرض عند الإنسان. فمن بخل فإنما يبخل عن نفسه. فالله الله في الاستكثار من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصدقة، نوافل الصوم، وهكذا. لأن الله جل وعلا يوم القيامة يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل. صلاة التطوع يكمل بها النقص في الفرائض، صدقة التطوع يكمل بها النقص في الزكاة، صدقة صوم التطوع يكمل به النقص في الصيام الفرض الواجب، وهكذا. فعلى الإنسان أن يعد لنفسه رصيدا غير إيش؟ غير الفرائض، إن احتاج إلى التكميل إذا نقص يكمل له منه. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهكذا يقال في الزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك كما جاء في الحديث والله أعلم.
جاء في الحديث إيش؟ قال ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. ما هو كملوا له صلاته من التطوع، بقية الأعمال المفروضة كلها النقص يفعل فيها مثل ذلك، زكاة، صيام، هكذا الحج أيضا، العمرة، إذا أدى العمرة الواجبة عليه في عمره مرة وقع فيها خلل فالمتابعة والاكثار من العمر يجبرها. هكذا الذي يحصل على الإنسان من نقص في أثناء حجه، المتابعة بحج النافلة، يجبر منه هذا النقص في الفرائض ونحو ذلك. لأن الحديث يقول ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة،
هذه المسألة الثانية في الحديث، وقت إخراجها وحكم إخراجها بعد ذهاب وقتها، وقت إخراجها وحكم إخراجها بعد خروج وقتها، هذه هي المسألة الثانية. نعم
أحسن الله إليكم. قوله فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
نعم
يعني فاته فضل زكاة الفطر وصارت كسائر الصدقات،
ولم تكن حينئذ صدقة، ولم تكن صدقة فطر، وإنما تكون صدقة مطلقة بعد خروج وقتها بعد صلاة العيد. إذا صلى الناس العيد خرج وقتها، فحينئذ تكون صدقة مطلقة من الصدقات وليست هي صدقة فطر. نعم
وهذا يؤكد إخراجها قبل العيد، ويدل على أن الواجب أن تقدم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما
يوم أو يومين أو أكثر ما جاء في الروايات، يوم يومين في الصحيح وثلاثة زاده في رواية الموطأ، زاده في رواية الموطأ، فهذه أعلى مدة 3 أيام، 29 28 27، إذا كان الشهر 9، وإذا كان الشهر 30 يكون 8 8 9 30. نعم
أحسن الله إليكم. كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والأصل في الأوامر الوجوب، فلا يجوز أن تؤخر عن وقتها، ومن أخرها فقد أثم وعليه التوبة والقضاء. أما من أراد إخراج زكاة الفطر قبل العيد ولكنه نسيها،
هذه مسألة ثالثة، وهذه استطرد إلى الشيخ لأنها تقع دائما والناس يسألون عنها. ما هي هذه المسألة؟ من نسي، ذهل ليلة العيد، كثرت عليه الأشغال، ذهل، أحيانا ينسى وهي معه في السيارة، وأحيانا يوكل بها وكيل فينسى الوكيل من كثرة الوكالات عنده. هاتي حكم من نسي إخراجها في وقتها أو وكل وكيلا والوكيل مثله أيضا نسي، والوكيل مثله نسي. تمام، هات.
أحسن الله إليكم. أما من أراد إخراج زكاة الفطر قبل العيد ولكنه نسيها، أو وكل وكيلا يخرجها ونسي الوكيل، فإنه يخرجها بعد العيد ولا شيء عليه، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
وقد جاء بها، هذه هي الفطرة، هذه الفطرة، هذا زكاة الفطر، ثم نسي مع الأشغال ليلة العيد، نسيها وخرج للصلاة مستعجل، نسيها. هذا النسيان يطرأ على الإنسان، فمن نسي هو أو وكيله أخرجها، لأنه قد نواها وميزها، يخرجها حينئذ ولا شيء عليه، لأن الله جل وعلا قد قال إجابة في دعاء عبادي المؤمن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله: قد فعلت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه، فالنسيان معفو عن صاحبه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ومن أخرجها ناقصة النسيان.
هذه المسألة الرابعة، وهذا يحصل أيضا، هذا يحصل أيضا، هات.
أحسن الله إليكم. ومن أخرجها ناقصة نسيانا منه فإنه يكملها ولو بعد حين، وذلك مثل الدين الذي عليك، إذا أعطيت بعضه وبقي عليك بعضه فإنك تكمله، وليس بلازم إكمالها على نفس الشخص الأول.
نعم، يعني لو كان عليك 21 كيلو زكاة 7، فأخرجت هذه 21 ناقصة كيلو، أو هذه 21 صاع على هذا النحو ناقصة صاعين، خرجت الزكاة. تذكرت بعد ذلك فقال لك الكيال أو ابنك أو من يعينك: يا أخي أو يا والدي، أنت نسيت صاعين، يرجع وإذا بالصاعين موجودة، يخرجها ولو بعد العيد. وهكذا الوكيل، فالنسيان هذا لا يضر، لأن الله جل وعلا قد أجاب عباده: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: أما
ولا يلزم أن تعطيها للذي أعطيته 20 كيلو أو 20 صاع، تعطيها فقير آخر، لا بأس، لا بأس بذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. أما إخراج صدقة الفطر في بلد غير،
هذه المسألة الخامسة في هذا الحديث، إخراج زكاة الفطر في بلد ليس فيها المفطر، يتعيد مثلا في السعودية ويخرجها في البوسنة والهرسك مثلا. نعم، هات.
أحسن الله إليكم.
إخراجها في غير البلد الذي يوجد فيه صاحب الفطرة، صاحب الصدقة، صاحب الزكاة، هو في مكة معتمر ويخرجها مثلا في البوسنة، يخرجها في تركيا، يخرجها في مصر، يخرجها في العراق، وهكذا، هات.
أحسن الله إليكم. أما إخراج صدقة
أو يكون من أهل البلد لكن يخرجها في بلد غير بلده، هو من السعودية ويخرج، يقول لك في الصومال أكثر فقرا، في السودان، في كذا، في كذا، وهكذا. نعم،
أحسن الله إليكم. أما إخراج صدقة الفطر في بلد غير البلد الذي يوجد فيه صاحب الصدقة فقد اختلف العلماء في ذلك، والصواب أنها تجزئ.
تجزئ، الإجزاء على الصحيح مجزئة، ومعنى الإجزاء برئة ذمته، هذا معناه. إذا أخرجها مثلا كما قلنا، قال البلاد الفلاني الحروب هلكتهم وفقراء، فأخرجها فيه، أجزأته وبرئت ذمته. نعم،
أحسن الله إليكم. لكن كونها في بلده أولى، خروجا من خلاف العلماء.
نعم، كونها في بلده الذي يتعيد فيه يفطر فيه، هذا هو الأفضل وهو الأولى، هذا هو الأفضل وهو الأولى، وهو المذهب عندنا عند الحنابلة، ووافقهم الشافعية. والأول مذهب المالكية والحنفية، يعني أنه يجزئ أن يخرجها. حقيقة الإجزاء شيء، الإجزاء هو براءة الذمة وصحة الزكاة، فالحقيقة برئ الذمة وصحة بصحة زكاته، ولو في غريبة، ولو في غير البلد الذي يفطر فيه، لكن الأفضل والأولى أن يخرجها في بلده الذي هو يفطر فيه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والخروج من الخلاف مطلوب.
نعم،
وهي خلاف أموال الزكاة، فإن الزكاة للسنة كلها، أما هذه فصدقة قليلة ومواساة يراد منها سد الحاجة الحاضرة، فالأولى
يعني خلاف الزكاة، زكاة الأموال العامة التي تنقل إلى البلدان، هذه خلاف، وهذه صدقة يسيرة يراد منها إغناء فقراء البلد الذي أنت فيه. عن ذل السؤال يوم العيد، الناس فرحانين فرحين بهذا العيد، وحاجتهم وفقرهم تعكر عليهم هذا الفرح، فإذا أغنوا تمت فرحتهم، فتغنيهم عن ذل السؤال في هذا اليوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فالأولى بها والأحق أن تكون للفقراء الحاضرين وما يقرب من البلد وضواحيها منها.
نعم.
وإذا أخرجها الأب عن ابنه الذي،
هذه مسألة خامسة، هذه مسألة خامسة، ما هي؟ إخراجها عن الصائم المسافر إلى بلد آخر في بلده الأصل الذي سافر منه، تمام؟ الذي فيه أهله، والداه، قرابته، زوجته، أولاده، هذه هي المسألة، إخراجها عن الصائم المسافر. مثلا أنت في مصر وأولادك معك، واحد منهم سافر إلى مكة يعتمر وقال الحجز ما عندي إلا بعد العيد، معناه يتعيد أين؟ في مكة، يعيد في مكة، فإخراجها عن الصائم المسافر إلى بلد آخر في بلده الأصلي الذي يسكن فيه هو، فيه قرابته، في أولى إلى آخره. نعم، ما حكمه؟ هات.
أحسن الله إليكم. وإذا أخرجها الأب عن ابنه الذي يعوله وهو مسافر في بلد آخر فإنها تجزئ عنه، ولكن إذا أخرج الولد عن نفسه هناك فهو أحسن.
إذا أخرجها في مكة التي عيد فيها أحسن، أما إذا أخرجها والده عنه عن أسرته هناك في بلده في مصر مثلا أجزأ ذلك ولله الحمد. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما إن كان المنفق للزكاة كافرا،
هذه المسألة السادسة في هذا الحديث وهي آخر شيء فيه وهي مهمة جدا، فأرعوها أسماعكم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وأما إن كان المنفق للزكاة كافرة، كأن يكون لا يصلي ثم أخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن أبيه وأمه وإخوته، فهذه لا تصح منه لأنه ليس من أهلها، لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لكن تنفع الفقراء مثل صدقة التطوع.
لأن ترك الصلاة في أصح قول العلماء كفر، كما ذكرناه في أول حديثنا عن الصيام، فترك الصلاة كفر في أصح قول العلماء، فإذا صام هذا لا يقبل لأنه ليس من أهله، لأنه ليس من أهل الصيام، ما دام ما يصلي ما هو من أهل الصيام. نعم، فإذا هذا الذي يخرج الزكاة صامه ما يصلي لا تقبل منه، لما؟ لأن الأصل عنده ضايع مهدوم، الأصل عياذا بالله ناقص طايح غير موجود، فالصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، فلا يصح بناء الباني وقد طاح منه أعظم الأركان، فلا يصح بناء الباني وقد طاح منه أعظم الأركان، فحينئذ هذا الإخراج لا ينفعه ولا تصح منه لأنه ليس من أهلها، لأن الله جل وعلا يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني الصدقات منها، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالذي لا يصلي داخل في الكفر خارج من الدين في أصح قولي أهل العلم، وعلى ذلك فهذه الأعمال لا تقبل منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من هذه الشرور ومن هذه البلايا، وكثير من المسلمين قد ابتلوا بترك الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة، لكن تنفعه كما ينفع الكفار أعمال البر يجازون بها في الدنيا، تكون عمل بر يجازى بها في الدنيا، يجازيه الله جل وعلا بها في الدنيا، حتى لقي الله جل وعلا الكافر يوم القيامة يلقاه بلا شيء، لا شيء له عنده سبحانه وتعالى. وعلى هذا فنقول: الله الله يا معاشر الأحبة، الله الله يا معاشر الإخوة، الله الله يا معاشر الأبناء والبنات المستمعين حاضرين ومستمعين عن بعد، الله الله في هذه الصلاة، فإنها يفرق ما بين المسلم والكافر. الله الله في هذه الصلاة التي هي عمود الدين، الله الله في هذه الصلاة التي هي أول ما يسأل عنه العبد إذا وضع في قبره، فإن قبلت قبلت وسائر عمله، وإن ردت ردت وسائر عمله، إن قبلت قبلت وسائر العمل أو ردت ردت وسائر العمل، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي يصلي ولا يحسن، فكيف بالذي لا يصلي؟ وأول ما يسأل العبد يوم القيامة عنها، عن الصلاة. فالله الله يا معاشر الإخوة، يا معاشر المستمعين، في الحفاظ على هذه الصلاة، فهي ركن الإسلام الآكد والأعظم بعد الشهادتين. وإياكم والتفريط فيها، والتفريط فيها، وأعاذنا الله وإياكم وذرارينا ومن نحب وإخواننا المسلمين من أن نتركها، نسأل الله العافية والسلامة. الله الله في الصلاة، الله الله في الصلاة، فهي آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي فارق الدنيا عليها، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، يكفر بالإجماع من لها جحد، ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار، وحكمهم يعطى بلا تمار، نسأل الله العافية والسلامة. فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر، أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قدر أو والحق قل مع من بقتله قبض. فنسأل الله أن يختم لنا ولكم شهرنا هذا برضوانه، وأن يعيذنا وإياكم من أسباب غضبه ونيرانه، وأن يغفر لوالدينا ووالديهم وذرارينا وأزواجنا وسائر إخواننا المسلمين ممن ساروا إلى رب العالمين، كما نسأله أن يغفر لمشايخنا الذين علمونا وأحسنوا إلينا بمنه وكرمه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.